مدى لله داع أيها المبعوث فينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مفاتيح الفرج. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. حبايبي، اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا لو تتذكروا حضراتكم عن أول مفتاح من مفاتيح الفرج، ألا وهو القرآن. القرآن يعني الذي جعله المولى عز وجل منهج حياة للإنسان يسعد به في الدنيا وفي الآخرة. يقول الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض. الحديث الثاني: أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمحتاجين ان احنا نتعايش مع القرآن، مش مجرد ان بقول لحضرتك ان القرآن ده منهج حياة وان هو مفتاح من مفاتيح الفرج ثم بعد ذلك تقول الحمد لله طبعا القرآن منهج حياة ومفتاح من مفاتيح الفرج ان شاء الله نتبارك بيه ونحطه معانا كده في العربية او في الصالون او في، لا، ده انت عايزك بقى تتعايش مع القرآن. قال الإمام ابن القيم حينما تكلم عن هجر القرآن وأنواع هجر القرآن، تكلم إن أنواع الهجر خمسة: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء، وهجر التحاكم إلى القرآن. يبقى عشان تنقض بقى كل أنواع الهجر ديت، يبقى لازم تعمل لك لنفسك كده ورد يومي في القرآن. يبقى ورد للقراءة، وانت بتقرأ لازم تتدبر وتتعايش مع القرآن، وانت بتتدبر لازم ان انت تشوف القرآن بيأمرك بإيه. يا أيها الذين أمنوا، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت هذا النداء فأصغي له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. الله عز وجل هو الذي يناديك من فوق السبع سماوات: يا أيها الذين أمنوا. يبقى تقرأ القرآن، تتدبر القرآن، تعمل بالقرآن، تستشفي بالقرآن. من ضمن أسماء الفاتحة، الفاتحة لها 17 اسم، من ضمن أسماء الفاتحة الشافية، ان انت ممكن انسان ربنا يا رب يعافينا وعافيك يبتلى بمرض او باي تعب، على طول في ساعتها مباشره كده قبل ما يبحث عن اي شيء، ودي مش دروشه والله العظيم، ده اخذ بالاسباب. حط ايدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله 3 مرات، ثم اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر 7 مرات، واقرأ الفاتحة بفضل الله سبحانه وتعالى، لعل وعسى يكون سبب شفائك بفضل الله سبحانه وتعالى. فإن لم يكن كذلك فابحث عن الأسباب الطبية العادية جدا، لأن لا مانع من الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب هو أيضا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن عقيدتك في الله سبحانه وتعالى، أن أنت تعلم أن هذه الأسباب لا تنفع وحدها ولا تضر، وإنما لا تنفع إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. بأي حاجة بتاخدها بتروح لطبيب، الطبيب ده هذا سبب، والعلاج اللي بيكتبه لك برضه سبب، واخذك للعلاج سبب، وفي النهايه الذي واذا مرضت فهو يشفين، الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. اذا تتعامل مع القران من باب ان انت تعمل ورد القران وتتفهم وتتدبر، وبعدين تعمل بما في القران وتستشفي بالقران وتتحاكم الى القران، تتحاكم في بيتك حتى. يعني انت حكم القرآن في نفسك وفي زوجتك وفي أولادك وبناتك قبل ما تطلب انه يحكم في بلدك. حكم نفسك بالقرآن علشان لما تلقى المولى عز وجل: يا ربي انا القرآن كان هو حياتي، القرآن كان منهج حياة بالنسبة لي، عشت على القرآن ومت على القرآن، تبعث يوم القيامة تكون من أهل الله عز وجل. إن لله عز وجل أهلين، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يوم القيامة ترتقي في درجات الجنة بالقرآن، تخش الجنة بالقرآن بفضل ربنا طبعا وبرحمته قبل أي حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمهم جدا جدا إن احنا لما تكلمنا عن أول مفتاح من مفاتيح الفرج، ده مش معناه فقط أنا بقول لك خد بالك ده مفتاح فتقول لي خلاص انا ايقنت وتأكد انه مفتاح، لكن مش هعمل حاجة. لا، لازم تتعايش مع القرآن. بالله عليك احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. عايزين ان احنا على الاقل كده كل شهر اختم ختمة قرآن، وفي رمضان بقى ربنا يكرمك على قد ما تقدر تعايش مع القرآن قلبا وقالبا. وشهر رمضان هو شهر القرآن، كما قال الزهري: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. تعالوا بقى نخش على المفتاح الثاني اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، ألا وهو مفتاح عظيم جدا ومهم جدا جدا فوق ما تتصور يعني، وألا وهو مفتاح الدعاء. سبب من أسباب تفريج الهموم الدعاء، إن انت تاخد المفتاح دوت بس تتعامل معاه المعاملة السليمة الصحيحة. زي ما اتكلمنا عن القرآن هنتكلم ايضا عن الدعاء. اوعى تفتكر مبدئيا ان الانسان لا يدعو الا اذا وقع في مشكلة او حصل له ابتلاء معين او حصل له مصيبة، ربنا يا ربي يعافينا ويعافيكم ويحفظكم يا رب العالمين. لا، الموضوع مش كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي باسناد حسن: من سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. بمعنى أني أنا مثلا قاعد في رخاء، مفيش لا ابتلاء ولا في مشاكل ولا في أي حاجة، وأنا عمال بدعو، عمال يا رب اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، أكرمنا، عافينا واعفو عنا، نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك من كل خير نسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اقعد ايه ده ايه ده. فبعض الناس فاهم ان انا لما اكون عايش بقى كده في القصر بتاعي والعربيات بتاعتي موجودة وزوجتي معايا واولادي السلام الحمد لله والاموال بتاعتي شغالة والشركات زي الفل، انا مش محتاج ان انا ادعي. طب وهدي اطلب ايه؟ اطلب رحمة ربنا ومغفرته، اطلب ان ربنا يرضى عنك، اطلب ان ربنا يوفقك للخير، اطلب ان ربنا يستعملك في الطاعة ويستعملك في اي خير تخدم به دينك وبلدك، اطلب ان ربنا يحفظ بلدك ويحفظ اهل بلدك ويحفظ المسلمين في كل مكان. اطلب اطلب اطلب، لان يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يرى من عبده ان هو في حال الكفاف، في حال الكفاية، في حال الرخاء اللي هو عايش فيه، بيسأل ربنا وبيتذلل وينكسر بين يدي الله. اذا وقع هذا العبد في ازمة، في مصيبة، في مشكلة، في بلاء، الله عز وجل يفرج عنه هذا البلاء، لأنه كان لا ينسى الله عز وجل في الرخاء. وأدي حيك مثال: ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وسميع بصير. أب رب أولاده وعيشهم أحسن عيشة وأكرمهم وعلمهم وبعد كده اتجوزهم، فكل ولد من الأولاد ما شاء الله بقى في وظيفة ومتجوز وليه بيت خاص ومع زوجته وأولاده وما شاء الله، ومن حين لآخر بيروح لوالده ويطمن عليه ويقبله وياخده في حضنه ويقول له: يا والدي معلش انا محتاجك ضروري. مش لازم يكون محتاجه فلوس، محتاج دعواتك يا والدي، انا انت عارف مهم عندي قوي دعوتك، انا بحبك وبحب ان انا يعني اسمعك كده وانت بتدعي لي، لان انا محتاج دعوتك والله العظيم، انا بتبارك لما بتدعي لي، محتاج مشورتك يا والدي، انا ما استغناش ابدا عن ارائك وعن افكارك وعن ان انا استشيرك في جميع امور حياتي. الاب يفرح لان يحس من جواه ان ابني رغم انه عايش في رخاء وعنده شركته وعنده عربيته وعنده بيته وعنده اولاده وزوجته، رغم ذلك لم يستغنى عني لانه بيحبني ومش مستغنى عني لحد النهارده. ولله المثل الاعلى، انسى المثل ده تماما. فتخيل بقى ولله المثل الاعلى، الله عز وجل اكرمك وانعم عليك واغدق عليك واسبغ عليك نعمه ظاهره وباطنه ورزقك بالولد والزوجه والبيت والشركه والعربيه والفلوس والصحه ومع ذلك فعز اللي انت فيه ده كله انت مش ناسي ربنا، انت بتدعي وبتنكسر بين يدي الله وتقف تصلي وتدعي وتبكي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. حينما يرى الله عز وجل منك هذا المشهد الجميل الرائع، لما تقع في ازمه ربنا يا رب يعافيكم يا رب ويملى بيتكم بالسعاده ويفرج همومكم وكروبكم يا رب ويفرج ازماتكم ويوسع عليكم يا رب العالمين ويملى بيوتكم بالسعاده، لما تقع في ازمه وتقول يا رب، هتلاقي الفرج يأتي بفضل الله في أسرع وقت. ده المثال البسيط اللي حبيت أقرب لكم بيه المسألة دي، لأن بعض الناس فاهمين الموضوع غلط خالص. يقول لك تقول له إيه ده؟ يقول لك أدعي، أنا مش محتاج حاجة الحمد لله، القشر بعد والصحة زي الفل والدنيا ماشية والشركة زي الفل والزوجة والأولاد بصحة وعافية والفيلا ما شاء الله. الموضوع مش كده خالص، لأن لو ربنا إداك الدنيا كلها لوحدك وحرم منها كل الخلق فاعتبر ما ادكش حاجه تساوي جناح بعوضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا اصلا ما تساويش عند ربنا حاجه، فاوعى تفتكر اللي انت فيه ده ده غنى حقيقي ابدا، ده كده منظر يعني، ده ربنا اللي قال كده. وما الحياة الدنيا، كل الحياة مش بيت حضرتك ولا عربيتك ولا شركتك، لا الحياة كلها. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. المتاع دوت لا يطلق على المقيم، انما يطلق المتاع على المسافر. يقول لك ايه، فلان مسافر وخد معاه المتاع بتاعه. عارف حضرتك العسكري مثلا اللي واخد المخل على كتفه، او المسافر اللي رايح مثلا سفاري كده واخد برضه كده المخل على كتفه، او واحد مسافر في اي بلد واخد شنطة في ايده، الشنطة دي فيها ايه؟ يدوب غيار وسندوتشين ثلاثة كده خفاف لو جاع في السكة، واخد بالك، وشوية فلوس، وممكن لو في دواء محتاجه ولا حاجة، ومفاتيح البيت والموبايل بتاعه وماشي، وازازة ميه مثلا وماشي خلاص. ايه ده شنطته، هو ده متاعه. هو سايب في بيته في بلده ايه؟ سايب بيت، وسايب اراضي، وسايب شركه، وسايب عربيات، وسايب وسايب وسايب، سايب الدنيا كلها ورا ظهره، واخد حته الشنطه ديت. الشنطه ديت للمسافر بنسميها ايه؟ بنسميها متاع. يعني دي اقل حاجه عند الراجل ده وهو مسافر واخدها معاه. واحد مسافر من القاهره لاسكندريه هيقضي هناك 3 4 ساعات ويرجع، بالله عليك ياخد معاه ايه؟ لقمه وهدمه كده احتياطي معاه، عشان لو حصل اي ظرف ولا حاجه، حاجه اتدلقت عليه فيلحق يغير ولا بتاع، واذا تم ميه وخلاص وماشي ومسافر. انما هل هو بياخد معاه مثلا حلل واكل وشرب وبوتاجاز وثلاجه؟ ما ياخدش الكلام ده كله. اقل حاجه بياخدها الانسان وهو مسافر. فربنا بيقول لك الدنيا دي كلها بقى انت في سفر فيها، واللي انت حصلت عليه من الدنيا دي كلها اكبر متاع ممكن تحصل عليه، هو في النهايه متاع وغرور، مش متاع حقيقي كمان. يعني مش الشنطه اللي في ايده ده اللي مسافر ده، واخد شنطة فيها هدمتين وسندوتشين ثلاثة وزيتين مية ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفجأة وصل البلد التاني بيفتح شنطة لقاها فاضية. يعني لقاها متاع غرور، لقى الشنطة مفتوحة من تحت، فايه؟ فوقع منها الحاجة. فربنا بيقول لك هي دي الدنيا، هي دي الدنيا، فما تعتمدش على دنيتك. وياما ناس ربنا يا رب يعفو عنكم يا رب، ويكفيكم شر المستخبي، يكفيكم شر نكبات الظهر، يعني ويكفيكم شر مصارع السوء. تصدقوا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ يبقى الحياة كلها متاع الغرور. فأنت لو اغتربت بدنيتك، يا ما شفنا بقى ويا ما سمعنا في حياتنا الطويلة بقى دي كده، كنا نفتح الجرائد ونسمع من الناس ونشوف أخبار ونشوف قدام عينينا واحد يكون عنده شركات وفلوس وأطيان، ويقولك المليونير الفلاني، رجل الأعمال الفلاني، وفجأة بعد ما كون مثلا 500 مليون جنيه، يعني نص مليار جنيه، ودي امثله والله بنشوفها على طول، بعد ما قعد على مدى 30 سنه يكون نص مليار جنيه، بعد 30 سنه شغل وسفر وصفقات وشركات وبضاعه طلع وبضاعه داخله وعماله ومشاكل وظروف ومكان وقف ومكان بيتصلح، هو دوشه دوشه 30 سنه كون من خلالها 500 مليون جنيه، وفي صفقة واحدة خسر 500 مليون جنيه. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. عشان كده بيقول لك ما تفرحش بإقبالها قوي، وما تحزنش لإدبارها قوي. وبيقول لك يعني ايه، احتفظ بالحاجة اللي في الدنيا اللي لو ضاعت منك ما تزعلش عليها قوي، لأنك لو زعلت ممكن تفقد حياتك نفسها. عشان كده بيقول لك الدنيا ما تسواش حاجة. طيب عشان كده محتاجين ان احنا نكثر من الدعاء عند الرخاء، عشان لما نقع في أزمة يوم ما نرفع ايدينا، معروف فلان دوت ما شاء الله طول السنة كان شغال، ما شاء الله، دعاء في اثناء الرخاء كان بيلجأ لربنا، كان بينكسر بين ايدين ربنا، كان بيقول يا رب لا ملجأ لي ولا منجا منك الا اليك، كان بيقول يا رب اللهم اني ابرأ من الثقة الا بك، ومن الامل الا فيك، ومن التسليم الا لك، ومن الذل الا في طاعتك، ومن الرضا الا عنك، ومن الصبر الا على بابك، ومن التوكل الا عليك، ومن الذل الا في طاعتك، ومن الرهبه الا لجلالك العظيم، ومن الرجاء الا لما في يديك الكريمتين. يقول له يا رب انا ما اسواش حاجه من غيرك يا رب، انا محتاج لك قوي، انا بتبرأ من حولي وقوتي يا رب. عشان كده كان لا حول ولا قوه الا بالله كانت كنز من كنوز الجنه، لان انت بتخرج من حولك وقوتك الى حول الله وقوته، بتقول له يا رب انا ما املكش حاجه يا رب. وهو ده اللي بيحصل في دعاء الاستخارة. أنا بطلب من ربنا الخيرة، الخيرة في هذا الأمر. رايح أتجوز، رايح أشتري عربية، رايح أشتري بيت، رايح أشتري أي، حتى في شراك النعل كان النبي يعلمهم أن يستخيروا الله عز وجل في شراك النعل، رباط الحذاء، أعزكم الله، تخيل حضرتك بتلجأ لربنا، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. شوف ده انخلاع من حول الإنسان إلى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، بيقول له يا رب إنك تقدر ولا أقدر، أنت تقدر وأنا ما أقدرش يا رب، وتعلم ولا أعلم، أنا ما عنديش علم يا رب، ما لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت علام الغيوب، فأنت الذي تعلم الغيوب، أنت الذي تعلم يا رب العالمين إيه اللي يصلحني وإيه اللي يفسدني، العربية دي هتنفعني ولا مش هتنفعني، أقدر أستخدمها في طاعتك ولا لو اشتريتها هستخدمها في معصيتك، يا رب اختر لي، يا رب خير لي واختر لي يا رب العالمين. هو ده دعاء الاستخارة، أنت بتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. عشان كده بقول لحضرتك ادعي ادعي، كتر من الدعاء. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ما دعوت فثم الإجابة. فاعرف يبقى عندك يقين بالمنظر ده، ان انا بقول يا رب انا مش عاتل هم الاجابة، والله يا رب انا واثق واثق 1000% رب ان انت هتستجيب دعائي، ان عندي حسن ظن بيك يا رب، لان نبي امرني بكده صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل موضوع الدعاء. فقلت عشان كده ناس كتير كتير قوي قوي مش عارفين قيمة الدعاء، ممكن يتحط في مشكلة فيبتدي يدور، انا عايز شيخ استشيره، انا عايز عالم اكلمه، انا عايز قبل ما تعوز العالم وقبل ما تعوز الشيخ الجأ الى الله سبحانه وتعالى. قوم صل ركعتين بالليل في الثلث الاخير حينما ينزل ربنا جل وعلا، كما في حديث مسلم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليلة فينادي هل من داع يدعوني فاجيبه، يلي عندك هموم يلي عندك غموم يلي يلي يلي، قوم والجأ لربنا سبحانه وتعالى، الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قول يا رب يا رب محتاج لك، يا رب محتاج أصرف على أولادي، يا رب ما فيش فلوس في بيتي، يا رب ابني مريض اشفهولي، يا رب أنا مريض ارفع عني المرض، يا رب أنا في بلاء، يا رب أنا مظلوم، يا رب ارفع عني الظلم. قوم ودعي قوم ودعي واطلب، هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر عندك ذنوب، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له. والثلاث أسئلة، الله عز وجل فاطر السماوات والأرض الغني سبحانه وتعالى يظل يكرر تلك الأسئلة الثلاث حتى طلوع الفجر من الثلث الأخير، يعني حوالي 4 ساعات الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويطلب ويسأل الثلاث أسئلة دولت ويكررهم، لعل عبدا يقوم في الوقت دوت ويقوم يصلي ركعتين بين يديه ويطلب اللي هو عايز، ومطلب خزائن الدنيا والآخرة من ربك سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قبل ما تيجي بالليل كده تعمل حسابك، رايح بكرة المكان الفلاني أخلص مصلحة، طيب أربط مع فلان بي وفلان باشا والأستاذ فلان والأستاذة فلانة، قبل ما تربط مع أي حد قوم مطلب من ربك سبحانه وتعالى. قادر ربنا سبحانه وتعالى لما تقوم تقول له يا رب أنا أستحي يا رب إن أنا أسأل غيرك، يا رب أنا أستحي إن أنا أطلب أي حاجة من حد غيرك يا ربي. قادر ربنا لما يشوف منك الإقبال دوت عليه والذل بين يديه والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، إنك لما تروح تاني يوم الشركة اللي تخلص فيها المصلحة ديت، قادر ربنا يلين لك قلوب العباد كلهم. هو في أكثر من فرعون يا جماعة، فرعون اللي ربنا قال عنه قال كأنه هو بيقول ما علمت لكم من إله غيري، اللي بيقول يعني مولى عز وجل بيوصف بيقول إن فرعون عالى في الأرض سبحان الله. تخيل حضرتك بقى فرعون دوت لما ربنا قدر ان سيدنا موسى عليه السلام هو طفل رضيع ومحطوط كده في يعني في تابوت صغير كده محطوط على 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 سطح الماء، فاول ما ام موسى حست بجنود فرعون داخلين طبعا هيقتلوا الاطفال لانه كانوا بيقتلوا ذكور بني اسرائيل، سابت الحبل وسيدنا موسى عليه السلام يتهادى في التابوت الصغنطط ده كده حاجه كده زي يعني مركب كده صغنطوط خالص بس على قد طفل صغير، فضل يتهادى حد ما وصل لقصر فرعون، يعني ما وصلش لأي مكان تاني، وصل لمكان الرجل اللي بيدور عليهم عشان يقتلهم. وأول ما وصل هناك رأته زوجة فرعون آسية رضي الله عنها وأرضاها، وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فتخيل بقى فرعون بقى كان عايز يقتله، فهي طلبت منه أنه يخليه لأن هي أصلا ما كانتش بتخلف وكان نفسها في ولد، فلما شفته حبته. فحبته ليه؟ بدفاع من المولى عز وجل عن موسى عليه السلام. ايه الدفاع دوت؟ هل ارسل لي مثلا سيدنا جبريل عليه السلام يدافع عنه، او سيدنا ميكائيل او اسرافيل، او بعت مثلا ريح من السماء، او عمل ايه؟ المولى عز وجل حمى سيدنا موسى وحببه إلى قلوبهم بستار شفاف لا يراه البشر. قال جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. شوف ربنا حماء بسبب لا يخطر على قلب بشر. اقعد فكر كده لو انت ما تعرفش القصة، سيدنا موسى طفل رضيع صغير وصل لقصر فرعون، فرعون كان بيقتل كل ذكور بني اسرائيل، كيف يحميه المولى عز وجل؟ واحد يقعد يفكر ممكن ربنا يحميه بكذا، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان واحد من قصر فرعون يصعب عليه الطفل فيروح يقتل فرعون فيحمي الطفل. هتقعد تفكر في منين حل، لكن لن يخطر على بالك. وألقيت عليك محبة مني، دفاع في غاية الروعة والجمال، دفاع رباني من عند المولى سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده بقول ناس كتير للأسف مش عارفة قيمة الدعاء. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله، لما تحس بقربك منه وتحس بقربه منك سبحانه وتعالى تشعر بقرب الاستجابة في الوقت ده. تحس ان انت بتعبد ربنا وبتحاول تقرب من ربنا من خلال العبادة ومن خلال السجود على وجه الخصوص. قال جل وعلا: واسجد واقترب. الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الله، ودايما بقول لحضراتكم دايما انزل تحت تطلع فوق. كل ما تسجد لله وكل ما تحط الجبهة والأنف ومواضع السجود على الأرض في التراب، كل ما ربنا يرفع قدرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: سأل الشأن يا ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، أنا مش عايز غير كده. حديث رواه مسلم. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، وفي رواية الأخرى: فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. هي دي المسألة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شوف تحس كده إيه بدفء عجيب جدا في الآية دي. وإذا سألك عبادي عني، هم العباد بيسألوا عن ربنا إمتى؟ في الغالب يعني في أزمة، في مرض، في تعبان، في ابنه حصل له حاجة، في هو الظلم، في نفسه ربنا يكرمه بذرية صالحة، بنفسه ربنا يرزقه بزوجة، في السؤال، في الطلب، هو عايز حاجة، إما إنه عايز منفعة أو عايز إن ربنا يدفع عنه مضرة أو مصيبة أو ابتلاء معين. مش هي الحالات ديت كده في الغالب، غالب العباد إما إن أنا بطلب حاجة عايزها، وإما إن بطلب من ربنا يدفع عني حاجة أنا تعباني. وإذا سألك عبادي عني طمنهم، قول لهم: يا محمد صلى الله عليه وسلم، فإني قريب. الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أجيب دعوة، ما قالش المسلم، ما قالش الطائع، ما قالش قائم الليل، ما قالش صائم النهار، ما قالش الناس اللي وصلوا درجة إيمانية في أعلى درجة، لا، أجيب دعوة الداعي. أي داعي؟ أي داعي؟ طب إزاي؟ هو ربنا ممكن يستجيب لواحد مش مسلم؟ ممكن. ازاي؟ لو ان مسلم ظلم واحد مش مسلم، ودي مسألة تخوف قوي، لو ان مسلم ظلم واحد ما هوش مسلم، والغير مسلم دوت دعا على المسلم، الله يستجيب دعاء ولا ما يستجيبش؟ طبعا يستجيب. ورد في الحديث الذي رواه احمد باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. الله أكبر. عشان كده بيقول لك اوعى تظلم أي حد، لا مسلم ولا كافر. لحسن بعض الناس ممكن تكون فاهمة إن أنا ما ينفعش طبعا أظلم واحد مسلم، لكن ينفع أظلم واحد كافر؟ لا، ما ينفعش، حرام. ما ينفعش تظلم حتى قطة، مش هقول لك بقى بني آدم، ولا قطة ولا كلب، أعزكم الله، ما ينفعش تظلم حد خالص. إن ربنا قال: يا عبادي، كما عند مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حدش يظلم حد، خد بالك. وبعدين إيه بقى يوم القيامة؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يقتص من حسنات الإنسان دوت، لو ظلم حد يتاخد من حسناته ويضاف لهم، وبعدين خلصت حسناته تتاخد من سيئاتهم هم وتطرح عليه، كما ورد في حديث المفلس. يبقى إذن أي داعي لو كافر اتظلم من مسلم ودعا على المسلم، ربنا يستجيب دعوة الكافر، خد بالك. طيب، وبعدين كلمة أي داعي يدخل تحتها إيه؟ العصاة والمذنبين. لان لو كان ربنا سبحانه وتعالى، وركزوا معايا في الحته ديت، لو كان ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب الا للطائعين فمن المذنبين؟ الله، يعني لو كان ربنا ما بيستجيبش غير لاهل الطاعه والقيام والصيام والعباده والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، طب والمذنبين الغلابه دول من يستجيب لهم؟ لو مذنب قال يا رب اغفر لي، مين يغفر له؟ لو قال يا رب ارحمني، مين يرحمه؟ فدي مساله مهمه جدا، عشان كده ربنا وضحها، يعني قال اجيب دعوه الداعي، اي داعي بس بشرط اذا دعاني. الله. واذا هنا تفيد الكثره وان تفيد الندره. طب ليه ربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي ان دعاني؟ قال لك ان دعاني يعني لو دعاني مره واحده، لكن الله عز وجل يحب ان يسمع صوت من يدعو، المؤمن بالذات لما يدعو الله عز وجل يحب منه ان يكرر الدعاء مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره ويستجيب له، واخد بالك؟ وهنشوف دلوقتي احوال الاستجابه في الدعاء، ثلاث احوال هنشوفها في نهايه الدرس. يبقى اذا ربنا هيستجيب لك، بس بيقول لك كتر كتر من الدعاء والح على الله عز وجل في الدعاء على قد ما تقدر. الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يمل حتى تمله، اقعد قول يا رب يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب استرني، يا رب يا رب. ما تقولش بقى ايه قد دعوت قد دعوت فلم ارى يستجب لي فتترك الدعاء، لان النبي قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل، يعني ما لم يتعجل ويترك الدعاء. يقول انا ده انا بقالي اسبوع بدعي لحد ما تعبت وعمال بهاتي ومفيش اجابه، يبقى خلاص مفيش فايده للدعاء. مين قال كده؟ ادعي ادعي وكتر من الدعاء، ان لم يستجب الدعاء نفسه فالدعاء نفسه عباده. يعني وانت بتدعي واخد بالك انت مش خسران حاجه، لان انت اصلا في عباده بتظهر للمولى عز وجل خضوعك وسكون القلب وذلته وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى، ودي في حد ذاتها عباده من اعظم العبادات. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك اجيب دعوه الداعي اذا دعان، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يقنط احدا من رحمته سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل موضوعنا مفتاح الدعاء ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك.
سلم بالحق جاء نطقه وحي السماء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا بنتكلم عن الدعاء وإذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا بنتكلم عن الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي داعي. الله عز وجل من كمال رحمته سبحانه وتعالى لا يقنط أحد من رحمته. الله، شوف يعني ولله المثل الأعلى، خير حضرتك، ويعني بقول لك ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خير لو أنت خايف من أزمة معينة تقع فيها، وفي واحد أنت بتشعر فيه كده بأن هو يعني بالبلدي كده هو ده اللي حميك، إنسان قوي، إنسان عنده شخصية، إنسان عنده منصب كبير، وأنت حاسس أنه ممكن يحميك، فبتقول له طب أنا رايح المكان الفلاني بس لو حصل لي أزمة، لك ما تشغلش بالك معاك موبايلي رن هتلاقيني قدامك، تحس بشيء من الاطمئنان الغريب جدا، رغم ان ده بشر، ده بشر، ده انسان ضعيف لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. شوف قد ايه لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه، ما يقدرش يملك اي حاجه لنفسه خالص، ورغم ذلك بيقول لك انا معاك ما تشغلش بالك انا معاك على الخط، انا قريب منك جدا، بس ما ترنني تلاقيني قدامك. بتشعر في قلبك بشيء من الاطمئنان، وده عبد بشر ضعيف ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا بيطمن قلبك بيقول لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب ما تخافش، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عشان كده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل في العبادة في الدعاء واسطة بينه وبين عباده أبدا، يعني حتى في بعض الآيات يسألونك عن كذا قل كذا، فجعل الواسطة هنا بينه وبين العباد هو النبي صلى الله عليه وسلم، انه لو سألوك عن كذا يا رسول الله قل لهم كذا، انت اللي قل لهم. فده يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن المحيض كل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. عند الدعاء فقط ما قالش فقل، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لأن يعني في الدعاء ليس هناك واسطة بين العبد وبين ربه جل وعلا، على طول منك إلى الله سبحانه وتعالى تقول يا رب، الله عز وجل يقول لبيك عبدي. يا سلام، هي دي المسألة. بس الدعاء ده لما هنيجي نتكلم بقى عن شروط استجابة الدعاء وكيفية استجابة الدعاء ومين اللي ربنا بيستجيب لهم الدعاء وإيه هي مواطن استجابة الدعاء، معلش عايزين نعيشها مع الدعاء، لأن يعني الأمة الآن والله ثم والله الأمة الآن محتاجة تفهم يعني إيه دعاء، وتفهم يعني إيه الدعاء ده له أثر عظيم جدا، وإن لم ترى الأثر مباشرة في وقتها، لأن الله عز وجل لا يعجل العجلة أحدكم، الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة أحدكم، مش مجرد أن أنا أقول يا رب في ساعتها على طول الدنيا تتغير وتتقلب، لا، موضوع يخضع لسنن ربانية وسنن كونية وسنن المولى عز وجل لا تحابي أحدا أبدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالموضوع محتاج بقى ومحتاج صبر ومحتاج بذل ومحتاج ذل وانكسار بين يدي الله ومحتاج تجديد طاعة وتجديد إيمان ومحتاج بذل في الطاعة وفي وأشياء عظيمة جدا محتاجين نعملها، ولقمة حلال ناكلها ما ناكلش أي لقمة حرام، ولما ندعو لا ندعو بإثم ولا قطيعة رحم، ولما حاجات كتيرة جدا هنتعلمها مع بعض إن شاء الله في موضوع الدعاء، علشان نعرف كيف إن احنا نستخدم ونستعمل هذا المفتاح العظيم من مفاتيح الفرج ألا وهو الدعاء. آية، الآية اللي احنا ذكرناها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، جاءت في وسط آيات الصيام، لأن للصائم دعوة مستجابة، صح كده؟ وللصائم دعوة مستجابة بيدعو بها عند فطره، ولذلك هو إذا أفطر الصائم فرح فرحتين، الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قالوا إن الفرحة عند فطره بتنقسم لحاجتين، إما إن هو يفرح عشان الحمد لله ربنا وفقه الطاعة وبيفطر دلوقتي الحمد لله رب العالمين، والحاجة الثانية أن له دعوة مستجابة عند إفطاره، خد بالك، ولا مانع من الجمع بين الاثنين، يبقى فعلا في فرحة كبيرة جدا عند فطره بأن هو أتم يوم في طاعة الله سبحانه وتعالى يوم صيام وبيفطر دلوقتي ويشبع نفسه بعد ما حرم من أكل والشرب والشهوة، ثم بعد ذلك فرحته بالدعاء دعوة المستجابة. وبفضل أن الدعوة المستجابة دي نصحتي لكل إخواني وأخواتي، ما تدعهاش نفسك، ادعها لغيرك، لأن كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ما من عبد مسلم يدعو الأخير المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. يعني واحدة ما اتجوزتش وليها صديقتها ما اتجوزتش تقول يا رب جوز صاحبتي فلانا، فالملك في اللحظة دي يقول آمين ولك بمثل. ومن المعلوم أن دعاء الملك ليكي أفضل من دعائك أنت لنفسك، لأن احنا كلنا أصحاب ذنوب، أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سبحان الله، فدعائهم مستجاب. وواحد مثلا نفسه ربنا يوسع عليه رزقه وجاره برضه ربنا يعني ايه ابتلاه في رزقه مش لاقي، فيقول يا رب وسع على جاري فلان، خد بالك، او وسع علينا وعليه، فالملك يقول امين ولك بمثل، فربنا يوسع عليه وعليك. هو ده الذكاء في استخدام الدعاء، ان احنا نوصل بيه للاستجابه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالايه جت في وسط ايات الصيام عشان يقول لك ان الصائم له دعوة مستجابة. طيب تعال نشوف الآية الثانية، الآية الأولى وإذا سألك عبادي عني احفظوا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية الثانية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله، ادعوني أستجب، شوف القرب، شوف ما هو في الآية الأولى بيقول لك إيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والدليل على إني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب، الله، شفت يعني اللطف من المولى عز وجل بعباده، الله لطيف بعباده، شفت الود، الله سبحانه وتعالى هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فبيقول لك هنا وقال ربكم ادعوني أستجب، واضح الرتم، الآية سريع جدا جدا، سريع فوق ما تتصور، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، جميل. وبعدين قال بعد إيه إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي، ما هو قال ادعوني استجب لكم، فكان المنطقي حسب مقاييسنا احنا البشرية. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن المفروض عن دعائي. قال لك لا، قال لك عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا سلام، يعني اللي يستكبر عن الدعاء عقابه أليم جدا زي ما انت شايفه. وقال ربكم ادعوني، لان معنى ان انا مش عايز ادعي معنى ان انا مستغنى عن ربنا، ان انا كاني بقول بلسان الحال وليس لسان المقال، ولسان الحال اسوأ من لسان المقال. كاني بقول له يا رب انا مش محتاج، انا مش محتاج لك في حاجة. حاشا لله، انت لو ملكت الدنيا وما فيها وصحتك بقت بصحة 1000 رجل وعندك 4 زوجات وعندك 100 ولد وعندك مصانع وشركات وعندك الدنيا كلها، لا تستغني عن الله طرفة عين. انت ممكن تستغني عن الاكل لمدة 40 يوم، وممكن تستغني عن المية لمدة 3-4 أيام، لكنك لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين سبحانه وتعالى، ولا أقل من ذلك والله. تستغناش عن ربنا أبدا، أنت بتعيش في معية ربنا، أنت بتعيش في حفظ الله وكلاءته سبحانه وتعالى. أنت من غير حفظ ربنا سبحانه وتعالى ممكن تفقد كل شيء وتفقد نفسك. لو ربنا مش هيحفظك، لو ربنا مش جعل لك ملائكة بتحفظك من 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 الأخطار اللي حواليك، ده انت بتبقى ماشي بعربيتك في الشارع وبعدين سرحان ومش واخد بالك، وفجأة كده تحس في حاجة بتقول لك خد بالك. ايه الحاجة دي؟ حفظ ربنا سبحانه وتعالى، حفظ ربنا. ربنا بيصل لك بقى، مالك يلفت نظرك، الهام من عند ربنا سبحانه وتعالى، خد بالك. وبعدين تبص فجأة تلاقي عربية مقطورة جاية بالعرض، او عربية جاية مخالفة، واخد بال حضرتك، جاية كده بالعكس وهتخش فيه. فلما فجأة وانت كنت سرحان او بتتكلم في الموبايل او سرحان مع اي حاجة او مشغل القرآن ومتعايش معاه، فجأة بيقولك خد بالك خد بالك، ديت فجأة لقيت نفسك كنت ممكن تموت. لكن ربنا يصل لك انك تاخد بالك علشان تمهدي او مفرمل او واخد يمين او شمال عشان تنجو من هذا الحادث، واخد بالك. كل ده من حفظ ربنا سبحانه وتعالى للعبد، ان ربنا هو اللي بيحفظك، هو اللي بيتولاك. احنا اتكلمنا قبل كده في درس كامل عن دعوة سيدنا يونس، لو تفتكروا حضراتكم قد ايه سيدنا يونس في بطن الحوت في ظلمات 3، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ومع ذلك مجرد ما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ومش ليه لوحده، قال وكذلك ننجي المؤمنين. وقلنا نحن ياريت نكتر، ياريت نكتر، وما تنسوش الله يبارك فيكم، ودايما هدندن وهذكر الموضوع ده كتير، ياريت نكتر من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأمة محتاجة أن يتكرر هذا الكلام، لأن احنا محتاجين نحن نخرج من الغم اللي احنا فيه. الأمة في غم، في غم بجد. ربنا يا رب يفرج الهموم. والله العظيم وأقسم لكم بالله، الواحد من كتر همه بما يحدث في الأمة كلها، الواحد مرض وتعب. ولولا والله العظيم لولا ان احنا نقسم في ان احنا نقعد في بيوتنا ونقفل على نفسنا كان الواحد قعد. لكن الواحد بيتحامل على نفسه بيخرج وبيجي لكم علشان بس نبث الأمل يا رب في قلوب الناس. لعل وعسى تأجرنا يا رب على ان احنا نخرج ونبث الأمل في قلوب الناس عشان الناس ما تيأس. خايفين على الناس ان هي توصل لمرحلة اليأس، فبنخرج من بيوتنا واحنا تعبانين واحنا برضو مهمومين هم اكتر من الناس مشغولة بيه، بس عشان خاطر نقول للناس اثبتوا مفيش اغلى من دينك. وبحزن جدا لما الاقي واحد يقول انا اتفتنت في ديني عشان الاحداث اللي حصلت هنا او اللي هنا واللي هنا. تتفتن في دينك ليه؟ في النهاية ستسأل وحدك، ستقف بين يدي الله وحدك وتسأل وحدك وتحاسب وحدك وتخش الجنة او النار وحدك. ربنا يجعلكم من اهل الجنة يا رب. فما فيش حاجة في الدنيا تخلينا تفتن في ديني. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لك إذا كان لو النبي مات أو قتل هتتفتن ليه؟ وده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فما ظنك بما هو أدنى من ذلك بآلاف المرات. فلان عمل كذا فنتفتنت بسببه، فلان قال كذا فنتفتنت بسببه، أحداث معينة مرت فنتفتنت. لا ما تفتنش. المؤمن صاحب العقيدة الراسخة اللي عنده إيمان قوي، اللي عارف أن كل شيء في الدنيا ربنا مقدره، واللي عارف أن ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في كبد وأنه لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في الجنة، وأن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، وأن احنا لا ننتظر من الدنيا ان هي تكون يعني زي ما بيقولوا كده كلها حياة وردية، لا، يوم كده ويوم كده او يوم كده ويومين كده مش فارقة معانا، لان في النهاية احنا ركاب سفينة او ركاب قطار او راكبين وماشيين في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. ويوم ما توصل محطة كل واحد فينا هينزل ويلاقي نفسه في قبر، والقبر ده صندوق العمل. مش هنزل القبر اقول للملكين انا اتفتنت في ديني فعشان كده بقيت ملحد، انا اتفتنت في ديني فعشان كده بقيت مذنب، انا اتفتنت فعشان كده خلعت حجابي، انا اتفتنت فتركت الصلاة. مفيش عذر. انا كرجل دعية، لو ان كل ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، لو كل مسلم على وجه الارض ربنا يا رب يعافينا يا رب، لو كل المسلمين ارتدوا انا ارتد ليه؟ انا مالي؟ انا ليل ونهار شغل الشاغل ان انا اخد بايد المسلمين الى طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لو اي حد اتفتن انا اتفتن وراه ليه؟ لا يكن احدكم امعه، هو انا همشي ورا الناس في الحلو والوحش او في الاساءة والاحسان؟ لا، انا مش دعوة الكلام ده كله. المؤمن صاحب العقيدة الصافية ثابت على موقفه، ثابت على موقفه في ايمانه، ثابت على موقفه في اخلاقه. دول شقين مهمين جدا. كتير من الناس بيسألوني ليه أخلاق كتير من الناس بقت سيئة جدا جدا بعد الثورة؟ قلت لهم مفيش حد اتغير، اوعى تظن ان في حد في الدنيا بيتغير بسهولة كده. قال له مال ايه؟ قلت له بص، اللي أخلاقه كويسة وابن ناس ومتربي ومحترم وصاحب إيمان وعقيدة وأخلاق كويسة، مهما كانت الريح حواليه ولا العواصف ولا عمره ما يتغير أبدا، ويفضل عنده أخلاق ومش هيتغير. والإنسان اللي أخلاقه كانت وحشة جدا بس ما كانش قادر يطلعها لأن المجال ما كانش يسمح بأنه يطلع الأخلاق الوحشة ديت، مجرد ما أتيحت ليه الفرصة اللي اسمها حرية المكذوبة، لأن دي مش حرية. الحرية عشان نفهم معناها بصدق بس أكمل الجملة دي، فالإنسان اللي كان فاهم الحرية ده غلط، مجرد ما أتيحت ليه الفرصة أنه يطلع أخلاقه الوحشة اللي جواه أصلا اللي هي ما جابهاش لسه، طلعت الأخلاق الوحشة. إنما تقول لحد اتغير، لا، ما حدش اتغير. المحترم قبل الثورة هو المحترم بعد الثورة، واللي مش محترم قبل الثورة بس كان مرداري بقى مش محترم بعد الثورة. لازم نحفظ الكلام ده. الحرية اللي الناس كتير فهمها غلط، الحرية يا جماعة هي إن أنت تكون عبد لله. أو الله العظيم، الذل في إن أنت تكون عبد لغير الله، تكون عبد للدرهم، عبد للدينار، عبد للمنصب، عبد للدنيا، عبد للمتع، هو دي عبودية. قبلك تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالتعاسة. قبلك، إنما الحرية كلها الكاملة 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 إن أنا أكون عبد ليك يا ربي. أنا كلما أكون عبد ليك يا ربي أنا في حرية، أنا في حرية، محدش بيستعبدني. أنا لو حتى كنت بين أربع جدران وبعبد ربنا سبحانه وتعالى فأنا حر طليق. ولو كنت عايش في حدائق غناء وعايش في قصور وعايش في أنهار وأشجار وأنا عبد لغير الله فأنا في سجن، سجن العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. دي لازم نفهم الكلام ده يا جماعة، لازم نفهم المعاني المهمة دي في حياتنا. عشان كده بقول لك إن احنا محتاجين إن احنا أخلاق الناس محتاجين ناخد بإيديهم. لاني انا لما الاقي واحد اخلاقه وحشه صدقوني والله ثم والله انا ما بزعلش منه، انا بيصعب عليا. ولما الاقي واحد اتفتن في دينه وترك دينه او ترك العباده او ترك الصلاه او واحده تركت الحجاب انا ما بكرهوش، انا بحزن عشانه. لاني ابو الدرداء تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم كان معدي فلاقي بعض الشباب بيضربوا واحد، فقالوا لهم بتضربوا ليه؟ قالوا له وجدناه يعصي الله سبحانه وتعالى. الا تضربوا؟ قال لهم لا. قالوا سبحان الله، ألا تبغضوا؟ قال لا، لا أبغضه، إنما أبغض عمله، فإن تركه فهو أخي. هو ده الإنصاف. ثم قال لهم ألا تحمدون الله على أن عافاكم مما ابتلاه به؟ ارفقوا بأخيكم ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. فإحنا ما بنكرهش العصاة ولا بنكره الناس اللي بعدت قوي، إحنا بنشفق عليهم، نبقى خايفين عليهم ونفسنا ناخد بإيديهم إلى طاعة ربنا، لان ما حدش عارف هيموت امتى، واحنا في زمن كثر فيه موت الفجاه اللي هو علامه من علامات الساعه الصغرى. الانسان يبقى واقف ويسلم على واحد وبعد خمس دقايق يقول لك فلان مات في ساعتها كده مات. فلازم تلحق نفسك وانت ما تدراش على اي شيء ستموت. اسال الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه. فما اقولش انا اتفتنت. فعشان كده الشباب اللي طالعين يقول لك انا ملحد وافتخر. اذا بليتم فاستتروا. حبيبي ربنا يكرمك اذا بليت فاستتر. الحد ما تدعوش الناس للالحاد. ما تاخدش وزرك ووزر غيرك. ما تدعوش الناس للالحاد انما ادعوهم للاسلام. ان الدين عند الله الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دينك دينك لحمك دمك. اغلى حاجه عندك في ايه بعد دينك؟ دنيا وفلوس ونساء ومتاع وقصور وكل ده. وأنذرهم يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كل اللي أنت بتملكه ده أنت لا تملكه في الحقيقة إنما أنت مستخلف فيه. معك قد مليون مليار 100 مليار أنت مستخلف في هذا المال. الله عز وجل ينظر ماذا تصنع بهذا المال. استخدمه في طاعة ربنا ولا في معصية ربنا ولا في حرب ربنا سبحانه وتعالى وحرب الدين الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية الدنيا دي كلها ملك المولى عز وجل. إنا بنون العظمة إنا نحن نارث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. هتخرج من الدنيا دي كلها بالكفن والعمل الصالح. خد بالك يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. قبر صندوق عمل صندوق. بص في القبر كده وحس المعنى. اصعب شيء كنت اول امبارح في زيارة قبر امي وابي الله يرحمهم رحمة واسعة لا تتصوروا. كنت وانا بدعيلهم بقول يا ربي لو اعلم ان قبري ممكن يكون روضة من رياض الجنة لتمنيت ان انا ادفن دلوقتي حالا مع والدي. ادفن حالا دلوقتي حالا ما استناش ساعة ولا ساعتين. أدفن دلوقتي حالا بس تكون راضي عني. دي الحاجة الوحيدة اللي تخليني أتعجل إن أنا أخرج من الدنيا دي. إنما طول ما أنا خايف خايف مش سوء ظن لا خايف من ربنا سبحانه وتعالى. يعني راضي عني ولا مش راضي. ما لازم المؤمن يكون كده بين خوف ورجاء. وطول ما عايش يغلب جانب الخوف السنة بس ما يوصلش اليأس. خد بالك عشان كده محتاجين نحن ندعي إن ربنا يثبتنا. ندعي إن ربنا يحفظ بلدنا. ندعي ان ربنا يرد عصاة الموحدين. ندعي ان ربنا يرد الشباب اللي ألحدوا ويدخلوا في الإسلام مرة تانية. ندعي ان ربنا سبحانه وتعالى يقلب بين قلوب الناس. ندعي ان ربنا سبحانه وتعالى يوسع أرزاق الناس الفقراء الغلابة اللي قلوبنا بتتقطع عشانهم. الناس اللي وصلت لمرحلة ان هم في بعض الأماكن يا جماعة والله وبلا مبالغة بيأكلوا من مزبلة مش لاقين يأكلوا. الناس بتبكي. واحد بيقول أنا جايب بنت هاي هولع فيها يعني مش لاقي اكلها. كلام يجرح القلب. كلام يضمي قلب اي اب في الدنيا. ما اتمناش ان اي حد ايا كان والله العظيم لا اتمناها الكافر. لا اتمنى ان كافر يجوع. في اكتر من كده كافر ما اتمنالوش جوع. ما اتمنالوش المرض. اتمنى له الهدايه. ولذلك انا لا ادعو على احد انما ادعو للناس. لو انسان حتى كافر قدامي ادعو له بالهدايه. ادعو يا رب اهدي يا رب. يا رب اشرح صدره الاسلام يا رب. يا رب اجعل قلبه منشرح لهذا الدين العظيم يا رب العالمين. لان انا لن استفيد من هلاك الناس انما ساستفيد من هدايه الناس. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف الايه هنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف القرب الغريب. ادعوني استجب على طول. مش ادعوني واكثروا من دعائي وتقربوا بالخيرات وافعلوا 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 وسوف استجيب لكم. لا والله العظيم ربنا قربها لك او قال لك ادعوني استجب. ادعي بس ربنا هيستجب لك. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح الدعاء هو العباده. الدعاء هو العباده. وفي روايه الحاكم بسند صحيح افضل العباده الدعاء. وقلنا افضل العباده ليه يا جماعه؟ عشان فيها ذل وانكسار من العبد لربه جل وعلا. اننا بذل نفسي لله وبنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وده معنى جميل قوي كما قال الإمام القيم ان من الناس من يطرق على باب الصلاة فيجد ملايين البشر على هذا الباب، من باب الزكاة ملايين، من باب الصيام ملايين. قال فإذا ما طرق على باب الذل والانكسار لم يجد عليه إلا أناسا معدودين، عدد بسيط جدا، الذي يحسن التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال لكم الأحاديث الثلاثة دول وراء بعض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، الحديث الثاني أفضل العبادة الدعاء، الحديث الثالث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. حقيقة الوقت بيجري بسرعة مع حضراتكم، داء الفضلين ندعو وحضراتكم تؤمنوا، ونكمل المرة اللي جاية إن شاء الله مع مفتاح الدعاء، وهنعيش معاه شوية لأن موضوع الدعاء ده موضوع خطير جدا. أنا مش عايز مجرد فقط أقول له أنا ممكن في حلقة واحدة وفي نص حلقة أقول لكم الدعاء ومواطن استجابة الدعاء وأداب الدعاء ويعني الحاجات دي كلها، ومن الذين يستجيب الله عز وجل لهم، ممكن أقول لكم في حلقة واحدة، لكن أنا عايزكم تتعايشوا معاه شوية، عشان عايزكم تكتروا من الدعاء، عايزكم تقوموا صدر ركعتين بالليل وادعوا، وأكيد كل واحد فينا عنده هم، ادعوا وكتروا من الدعاء عشان ربنا يفرج همومنا جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة برحمتك يا رب العالمين. اللهم صب الخير على المسلمين صبا صبا، اللهم صب الخير أيضا على المصريين صبا صبا، صب الخير على المسلمين عامة صبا صبا، وصب الخير على المصريين خاصة صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. يا رب ألب بين قلوب المصريين، يا رب ألب بين قلوب المصريين، واجمعهم على قلب رجل واحد، وأزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، أمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم برحمتك يا رب العالمين اجمعنا صحبة على حوض النبي محمد، لنشرب من يد الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.